بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، ومراده منها أن يبين أمرين. الأمر الأول يتعلق بأدب من آداب الإسلام، وذلك أن الله عز وجل نهى عباده المؤمنين أن يتسببوا في أذية إخوانهم والإضرار بهم، والبول في الماء الراكد يفسد ذلك الماء على الناس ويجعله قذرا لا يستطيع أحد أن ينتفع بذلك الماء، ولربما تضرر ذلك الماء فأصبح محلا للقاذورات والنجاسات، وفي ذلك من الضرر ما لا يخفى. ومن هنا قرر شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم المقصود منه سد ذريعة الضرر، وذلك أن اعتياد الناس على البول في المياه الراكدة يوجب تضررهم بذلك. ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على المنع من هذا الفعل. وأما الأمر الثاني فقد قصد المصنف بهذه الترجمة أن يذكر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تدل على تأثر الماء بالبول فيه، وهي مسألة تتعلق بالمياه. ومن هنا ناسب أن يعتني بإيراد هذه الأحاديث في باب الطهارة، والسبب في هذا أن الطهارة تقوم على الماء، ولا يمكن للمسلم أن يتطهر إلا بماء طهور، والماء الطهور باق على أصل خلقته لم يتغير، والبول فيه يؤدي إلى تغيره بالنجاسة، فناسب أن يعتني بإيراد ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله كراهية البول، الكراهة المكروه هو الشيء المذموم ضد الشيء المستحب، والمكروه تعافه النفوس، والبول في الماء الراكد جبلت النفوس المستقيمة والطباع السوية على كراهيته وذمه وذم من يفعله، خاصة إذا كان في البرك والمستنقعات، فإن حاجة الناس إلى البرك والمياه الموجودة فيها شديدة، وكذلك حاجتهم إلى المستنقعات، لأن الإنسان ربما كان في سفر واحتاج إلى مياه المستنقعات لشرب أو طهارة أو غير ذلك، فحينئذ يكون الضرر أشد. يقول رحمه الله: باب ما جاء من كراهية البول في الماء الراكد. أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على كراهية البول في الماء الراكد. والكراهة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول كراهة التحريم، وهي التي يثاب فتاركها ويعاقب فاعلها، أي يعاقب ما فعل، أي أنها ترد بالشيء الذي نهى الشرع عنه نهيا جازما. وأما النوع الثاني وهو كراهة التنزيه، يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها. ولذلك يقول بعض العلماء: المكروه هنا ضد المستحب. نعم.
قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر
يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن يعتبر نهيا والنهي محمول على التحريم، والأصل في النهي في الكتاب والسنة أنه محمول على التحريم حتى يدل الدليل على غير ذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن، فقال جمهور العلماء رحمهم الله بالتفصيل فإن كان الماء قليلا فالنهي للتحريم، وأما إذا كان الماء قليلا كثيرا مستبحرا فالنهي للكراهة لا للتحريم. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وذهب داود الظاهري وأصحابه وطائفة من أهل الحديث إلى أن البول في الماء الدائم يعتبر حراما سواء كان الماء الدائم كثيرا أو كان قليلا، وحملوا النهي على ظاهره لأنه الأصل. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن النهي في هذا الحديث فيه تفصيل، فإن كان الماء قليلا فإنه على التحريم، وأما إذا كان كثيرا يحتمل الخبث فإنه محمول على الكراهة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خص النهي بالماء الدائم الذي لا يجري، وهذا يدل على أن الماء الذي يجري يجوز البول فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الذي يجري والذي لا يجري، كما ثبتت بذلك الأحاديث والروايات في الصحيحين وغيرهما. وإذا كان حكم الشريعة بالتفريق بين الجاري وغير الجاري فإننا نفهم من ذلك أن هناك علة اقتضت تفريق الحكم، ومن هنا قالوا إن الجاري يحمل الخبث ويدفعه ويمكنه ألا ويدفع التغير بخلاف الدائم الذي لا يجري فإنه ضعيف. وهذا يدل على أن علة التحريم إنما هي خوف إفساد الماء، وإذا كان الأمر كذلك فرقنا بين القليل والكثير. ولكن مع ذلك ينبغي للمسلم أن يحتاط وأن يبتعد عن هذا الفعل المشين من أذية إخوانه المسلمين. ولو فتح الباب للبول في الماء الراكد فإنه مظنة التغير حتى ولو كان كثيرا كما لا يخفى. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن يدل على المنع من البول سواء بال الإنسان مباشرة أو بال بواسطة. وتوضيح ذلك أن البول يلقى في الماء على حالتين: الحالة الأولى أن يبول مباشرة في الماء، فهذه الحالة متفق على المنع منها إما على سبيل الكراهة التحريمية أو الكراهة التنزيهية كما تقدم. وأما الحالة الثانية وهي أن يصب البول في إناء ثم يأتي إلى الماء الدائم ويلقي الماء فيه ويلقي البول فيه، فقال جمهور العلماء يستوي الحكم سواء بال مباشرة أو وضع البول في إناء ثم صبه في المستنقع. وذهب داود وذهب ابن حزم الظاهري إلى التفريق بين أن يبول مباشرة وبين أن يبول في الإناء ثم يلقي بوله في الماء، قال: لأنه لم يبل في الماء وإنما بال في الإناء. وهذا لا شك أنه اقتصار على الظاهر وإهدار للعلة الشرعية المفهومة من النصوص، والشرع يقصد المعاني كما يقصد الألفاظ. ولذلك يقوى مذهب الجمهور أنه لا فرق بين أن يبول مباشرة أو يبول في الإناء. وقوله عليه الصلاة والسلام: في الماء الدائم. الماء له حالتان: الحالة الأولى أن يكون جاريا على وجه الأرض، ومن أمثلة ذلك السيول والأنهار، وهكذا العيون إذا جرت على وجه الأرض. وفي حكم الماء الجاري: الماء الذي يجري في قناطر المياه للسقيف الزراعة، فذلك كله يعتبر ماء جاريا. وفي حكم الماء الجاري: ما هو موجود الآن في الصنابير ونحوها فإنها تعتبر في حكم الجارية. فهذا النوع من الماء إنما هو أقوى أنواع المياه، والسبب في ذلك أنه حال جريانه يدفع الخبث ويقوى على دفعه أكثر من الماء الذي هو في المستنقع مستقر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي لا يجري، كما جاء في الرواية الثانية: الذي لا يجري، وهي رواية ثابتة في الصحيح. والسبب في ذلك أن الجريان يجعل في الماء قوة، وهذا النوع من المياه يعني المياه الجارية تكون على حالتين أيضا: الحالة الأولى أن تكون مستبحرة كثيرة، فقد اتفق العلماء على أن البول فيها لا يضر، والحالة الثانية أن تكون قليلة. ومن أمثلة ذلك أن تجري العيون أو نحوها من الشلالات ويكون قليلا بحيث تكون نسبة الماء الجارية يسيرة. فقال بعض العلماء: إذا كان الماء جاريا يسيرا حرم البول فيه، لأنه في معنى الماء الراكد. وأما بالنسبة للقسم الثاني من المياه، فهي المياه التي لا تجري، وهذه تكون على حالتين: الحالة الأولى أن تكون مستقرة في الأرض وليس لها نبع يغذيها، ومن أمثلة ذلك البحيرات ومستنقعات المياه، فالبحيرات ليس لها نبع يغذيها. وهكذا الحال بالنسبة لمستنقعات المياه التي تكون عقب السيول، فإذا سال السيل ونزل في مكان مطمئن من الأرض ثم بعد ذلك انقطعت روافده، فإنه يستقر في هذا الماء المطمئن من الأرض، وهو الذي يسمى بمستنقعات المياه. وفي هذه الحالة يسمى ماء راكدا. أما الحالة الثانية وهي أن يكون مستقرا في مكان مخصوص ولكن له نبع يغذيه، وله مثال وهو البئر، وذلك أن آبار المياه يكون الماء فيها مستقرا راكدا ولها نبع يغذيها، ولذلك تملأ جمة البئر، ويكون الروافد إما من عين جارية في أصل البئر، أو يكون ماء البئر مغتذيا بالروافد التي تكون في حواف البئر وجوانبه. فهذا النوع من المياه أعني مياه الآبار، ومثلها مياه العيون، لأن العين إذا نبعت فإن نبعها يغذيها، والعيون إما أن تجري وإما أن تستقر، فإن استقرت فإنها مياه دائمة. فهذا النوع من المياه هو المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. فسماه فوصفه بالدوام، لأن مياه العيون والآبار تدوم غالبا، بمعنى أن نبعها يغذيها ولا تنقطع، وأما المستنقعات فإنها إذا أخذ منها الماء نضبت ثم يبست وأصبحت بدون ماء، بخلاف مياه العيون والآبار فهي تسمى مياها دائمة لأن النبع يغذيها إذا نقصت، فهي المرادة بقوله عليه الصلاة والسلام الماء الدائم. ولذلك جاء في بعض الروايات الدائم الذي لا يجري، لأن المياه الدائمة منها ما يجري كالعيون الجارية، ومنها ما هو مستقر غير جار كالآبار ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ويتوضأ من ذلك الماء. قال العلماء: النهي عن مجموع الأمرين أن يبول ثم يتوضأ من الماء، وقال بعض العلماء النهي عن كل واحد منهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد تحريم البول سواء وقع بانفراد أو وقع مع الوضوء، وأكدوا ذلك أنه إذا كان النهي عن واحد منهما أعني البول منفردا، أما كونه يتوضأ من الماء الدائم فلا حرج في ذلك، وإنما منع من الوضوء إذا كان داخل الماء، كما نهي عن الاغتسال في الماء الراكد الذي لا يجري. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، يدل على أهم قوله لا هذا النهي الذي ورد في هذا الحديث جاء بصيغة التأكيد، ولذلك قوي مذهب الظاهرية من جهة ظاهر اللفظ، وقوي مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من جهة العلة. في هذا الحديث دليل على رعاية الإسلام لمشاعر الناس وحفظه للمسلم على أذية إخوانه المسلمين، وذلك كما قلنا إن البول في هذه المياه يفسدها على الناس والدواب، ولربما تسبب في انتشار الأمراض كما هو مكشوف ومعروف في زماننا، ولذلك كان نهي الشريعة عن هذا الفعل يعتبر من آداب التخلي وقضاء الحاجة. قال بعض العلماء: وفي حكم البول في المياه الدائمة أن يلقي القاذورات ونحوها، ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: لعل أخوك أن يأتي بعدك فيتوضأ أو يشرب منه، أي هل ترضى لأخيك المسلم أن يأتي بعد أن تبول فيتوضأ من ذلك المكان الذي بلت فيه، أو يشرب من ذلك المكان الذي بلت فيه؟ فالمسلم كما لا يرضى ذلك لنفسه لا يرضاه لإخوانه المسلمين. قال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم، والبول ربما زال بسبب كثرة الماء، فلأن ينهى عن أذية المسلمين في مواطن المياه من باب أولى وأحرى، ولذلك قالوا بتحريم بناء البيوت وكذلك إحداث المزارع في مجاري السيول، لأنه إذا نهي عن البول في مجرى الماء فمن باب أولى أن ينهى عن البناء فيه لوجود الإضرار بالناس في كلا الأمرين. وقوله لا يبولن لا يخص الحكم بالبول، بل يلتحق بذلك سائر النجاسات كما ذكرنا. قالوا إنما خص البول لأنه يسري في الماء بسرعة، بخلاف الغائط فإنه أقل سريانا، والحكم في الجميع واحد أنه لا يجوز للمسلم أن يبول ولا أن يتغوط في الماء الراكد. والتغوط قال العلماء إنه لم يذكر، ولكنه في زماننا قد أأتي بصورة وضع الغائط في حفاظة ونحو ذلك وإلقائه في الماء. فجميع هذه الأمور تشتمل على أذية المسلمين والإضرار بهم، والمسلم ينبغي عليه أن يكف أذيته عن المسلمين. قيل: يا رسول الله، ما المسلم؟ قال: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه.
يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور.
يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم على ماء البحر أنه طهور، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، فيجوز لك أن تتطهر به بالوضوء أو بالغسل من جنابة وغيرها، ويجوز أن تزيل به النجاسة عن البدن والثوب والمكان. وقوله ما جاء في ماء البحر أنه طهور، ماء البحر ماء معروف، وقوله في ماء البحر سبب ذلك أن بعض السلف رحمهم الله كانوا يكرهون الوضوء بماء البحر وشددوا في ذلك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الرخصة والجواز، فاعتنى المصنف رحمه الله بإيراد هذه الأحاديث، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان العلماء وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الحديث، وأوردوه في باب الطهارة لاشتماله على الحكم على نوع مخصوص من المياه وهو ماء البحر، والحكم لا يختص بماء البحر بعينه، بل يلتحق بماء البحر المياه المالحة كمياه الآبار غير العذبة، فإنه يحكم بطهوريتها وجواز الوضوء والاغتسال منها. لأن منشأ السؤال عن ماء البحر كونه مختلف الطعم، ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بجواز الطهارة به، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ظنوا أن اختلاف ماء البحر عن أصل خلقة الماء أنه يوجب عدم جواز التطهر به كما سيأتي.
نعم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة عن مالك حاء قال: وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال: وفي الباب عن جابر والفراسي. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم لم يروا بأسا بماء البحر. وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر، منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: هو نار.
هذا الحديث يعتبر من أهم الأحاديث التي وردت في المياه، ولذلك قال الإمام الحافظ ابن الملقن رحمه الله إنه أصل من أصول الإسلام. وقال بعض العلماء: هذا الحديث نصف كتاب الطهارة، والسبب في ذلك اشتماله على مسائل مهمة تتعلق بالماء الذي يتطهر به. وقد صحح هذا الحديث الأئمة والأجلاء والحفاظ من المحدثين رحمة الله عليهم، فقد صححه الإمام البخاري كما نقله عنه الإمام الترمذي، وصححه الحاكم وابن حبان وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي رحمة الله على الجميع. والعمل عند أهل العلم على هذا الحديث، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السؤال وقع من رجل من بني مدلج، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه أقوال، فقيل إن اسمه عبد الله، وقيل عبيد، وقيل عبد. وقال الزرقاني رحمه الله في شرحه على الموطأ إن اسمه حميد، إن اسمه حميد بن صخر، كان من بني مدلج. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، أي إنا نركب البحر، ولم يبين سبب الركوب. وفيه دليل على مشروعية ركوب البحر، وفي ركوب البحر كلام للسلف رحمهم الله، فكان بعض السلف يحرم ركوب البحار، والسبب في ذلك خوف الموت والغرق. وقال إن ركوبها يعتبر تغريرا بالأنفس، وجماهير السلف والعلماء على جواز ركوب البحار، وأنه لا حرج على المسلم أن يركبها لسفر مباح أو واجب أو غير ذلك. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الصحابي، ولم يبين له حرمة ركوب البحر، ولكن تستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي أن يركب البحر في حال الهيجان. فقد شدد العلماء رحمهم الله في ركوب البحار في حال هيجانها واشتداد أمواجها، والسبب في ذلك أن الغالب أن الإنسان يهلك، والغالب له حكمه، والنادر لا حكم له، يعني وجود السلامة. فلما كان الغالب في حال اشتداد البحر وهيجانه أنه يغرق، حرم العلماء رحمهم الله ركوب البحار على هذا الوجه. أما إذا كان الغالب السلامة فلا حرج. ومن هنا قال العلماء، لو أنه استأجر رجلا لكي يحمل تجارته في البحر، وكان الزمان زمان هيجان للبحر، وقال له احفظ لي المال وانقله إلى بلد كذا وكذا، فخاطر صاحب السفينة وركب البحر حال هيجانه، فإنه يضمن ما في السفينة من تجارة، لأنه تسبب في الإضرار. وركوب البحر فيه هذا التفصيل، أنه إذا غلب على الظن أن يسلم الإنسان فلا حرج، وأما إذا كان غالب الظن أن يهلك فحرام، لما فيه من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. وقد حرم الله عز وجل على الإنسان أن يقتل نفسه، بمعنى أن يتسبب في هلاكها ودخول الضرر عليها. قال يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فيه دليل على مسألة مهمة، وذلك أن جمهور العلماء انتزعوا من هذا الحديث دليلا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفرقون بين الماء الطهور والطاهر، والسبب في ذلك أن ماء البحر طاهر، ولكنه اختلف طعمه، فنقلوه عن وصف الطهورية، أعني بقاءه على الخلقة. ودل هذا على أنهم ما كانوا يتوضعون بكل ماء، وأن تقسيم الجمهور للماء إلى ثلاثة أقسام أنه تقسيم صحيح معروف معهود على زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان شائعا ومعروفا عندهم الوضوء بكل ماء لما احتاجوا إلى هذا السؤال، ولكن لما كان معروفا ومعهودا عندهم أنه ليس كل ماء يتوضأ به سألوا هذا السؤال، لأن ماء البحر قد اختلف طعمه. قال العلماء: فإذا اختلف طعم الماء فقد انتقل من أصل الطهورية إلى ما اختلف إليه، فإن كان طاهرا فطاهر، وإن كان نجسا فنجس، على التفصيل الذي سبق بيانه عند الكلام على مسألة التقسيم. قال رضي الله عنه وأرضاه: فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ السؤال وقع عن الوضوء، ولكنه شامل للوضوء وللغسل ولسائر ما يكون من الطهارات. قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الضمير في قوله هو عائد إلى ماء البحر، وقوله هو الطهور يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للماء الباقي على أصل خلقته وصفا زائدا من الطهارة في قوله هو الطهور، ولذلك لم يقل هو الطاهر، فأكد هذا ما تقدم من الفرق بين الطهور والطاهر. وقوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماء يعتبر جوابا عاما، والسبب في ذلك أن السؤال وقع عن كونه يتوضأ أو لا يتوضأ، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يفيد العموم، فقال له هو الطهور ماء، لأنه لو قال له توضأ لظن الناس أن ذلك جائز، أن ذلك إنما جاز لمكان الضرورة وقلة الماء. والسبب في ذلك أن السائل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حالة من حالات الاضطرار، فقال: معنا القليل من الماء، وهذه حالة ضرورة، فلو قال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأجابه بالجواب الخاص لفهم من ذلك أن الوضوء بماء البحر لا يجوز إلا إذا كان عند الإنسان ماء قليل، أما إذا كان الماء كثيرا فلا يجوز أن يتوضأ به. فعدل عليه الصلاة والسلام عن هذا الجواب الخاص إلى جواب عام، وذلك بقوله هو الطهور ماء. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث، أن مياه البحر تعتبر طهورا، يجوز للإنسان أن يتطهر بها فيزيل بها الخبث، وكذلك يتوضأ ويغتسل بها من جنابة وغيرها. وقوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته، الميتة هي الحيوان الذي مات حتف نفسه، والحيوان له حالتان: الحالة الأولى أن تذكيه ذكاة شرعية، كما هو الحال في الإبل والبقر إذا ذكيت ذكاة بالنحر أو الذبح، فهذا النوع من الحيوان يعتبر حيوانا مذكى، وينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون حيوانا مستأنسا، والقسم الثاني أن يكون حيوانا متوحشا. فأما الحيوانات المستأنسة فإن ذكاتها إما بالذبح أو بالنحر، فالإبل تنحر، وأما بالنسبة للغنم فإنها تذبح، فهذا النوع من المستأنس يذكى ذكاة الذبح أو النحر. وأما القسم الثاني من الحيوان وهو الحيوان المتوحش الذي أحل الله أكله، كالوعول والظباء ونحوها، كتيس الجبل وحمار الوحش، فهذه الحيوانات المتوحشة أباح الله لنا أن نصيدها، فيضربها الإنسان بالسلاح في أي موضع من جسدها، فإذا فعل ذلك وعقرها وماتت فإنه زكاة لها، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل. فدل هذا على مشروعية الذكاة بالصيد، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن العقر في الصيد يعتبر ذكاة، وأما الحالة فهذا النوع من الحيوانات يعتبر من الحيوانات المباحة الأكل، وهو حيوان البر. وأما حيوان البحر فقد أباح الله لنا أن نأكله، كما قال سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقال سبحانه وتعالى: ومن كل تأكلون لحما طريا. فدل على جواز أكل ما في البحر، ولكن الذي في البحر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون من السمك والحوت، والقسم الثاني أن يكون من غيرهما. فأما بالنسبة للسمك والحوت فإنه يجوز للإنسان أن يأكل، وأن إخراجه من الماء يعتبر زكاة له، فإذا ما تحت فنفسه وطفح على البحر. فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه على قولين، فجمهور العلماء على أن السمك والحوت إذا ما تحت فنفسه وألقاه البحر أو أخرجه الإنسان من البحر ميتا أنه يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: الحل ميتته، ولم يفرق صلوات الله وسلامه عليه في ذلك بين أن يموت بنفسه أو يموت بالصيد. وقال الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان أنه لا يجوز أكل السمك إذا طفى على وجه البحر لأنه ميتة. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بالحل أن يصيد الإنسان، وانتفاء الزكاة المعروفة في صيد البر، وليس المراد بذلك أن يموت حتف نفسه. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن جميع ما في البحر سواء صاده الإنسان أو طفى على البحر أنه يجوز أكله. وقد ثبت في الصحيحين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أبي عبيدة رضي الله عنه إلى سيف البحر أنه ألقى لهم البحر بالحوت فأكلوه، وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم ينكره عليهم. فدل على أن ما جزر عنه البحر وأن ما مات حتف نفسه في البحر كله سواء، يجوز للإنسان أن يأكله. وأما بالنسبة لغير السمك والحوت فللعلماء فيه تفصيل. فذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن غير السمك والحوت لا يجوز أكله، وذهب جمهور العلماء إلى جواز الأكل وعلى تفصيل في مذاهبهم. فقال بعض العلماء: كل ما في البحر يجوز أكله إلا إذا كان فيه ضرر أو كان ساما أو فيه ضرر إذا أكله الإنسان، فيكون تحريمه حينئذ لمكان الضرر. وقد حرم الله الخبيث، ومن الخبائث السم ونحو ذلك، فهذا النوع من الحيوانات الموجودة في البحار لا يجوز أكلها. وزاد بعض العلماء أن يكون له شبيه في البر محرم، فحرموا كلب البحر، وحرموا خنزير الماء، وغير ذلك من الحيوانات التي لها أشباه في البر، فقالوا لا يجوز أكلها. وقال بعض العلماء بالجواز مطلقا، وهذا هو ظاهر حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين السمك وغيره، ولذلك يبقى الحكم عاما إلا إذا وجد الضرر. فإن وجد الضرر فإن الله عز وجل حرم على المسلم أن يضر بنفسه. وأما بالنسبة للنوع الثالث من الحيوانات وهو الحيوان البرمائي الذي يعيش في البر والماء، وهو على حالتين: الحالة الأولى أن يكون غالب عيشه في البر كالسلحفاة ونحو ذلك، فهذا لا يجوز أكله، لا يأخذ حكم، لا يجوز أكله إذا كان ميتا، ولا يحل أكله لأنه لا يأخذ حكم ما في البحر. أما إذا كان في نفس لا ي... وأما إذا كان برمائيا تكاثره وغالب عيشه في الماء فإنه يجوز أكله ويأخذ حكم ميتة البحر إذا مات، لأن الحكم للغالب والنادر لا حكم له كما هو معروف في الأصول. في هذا الحديث دليل على سعة رحمة الله بعباده المؤمنين، حيث خفف عنهم في حكم البحار، وذلك أنه أحل لهم أن يتطهروا من مياهها، وأحل لهم أن يأكلوا ما فيها مما جعل من الحيوانات، وسخرها طعمة سائغة لهم. ولا شك أنه لو حرم الله علينا صيد البحر لوجد الناس في ذلك من المشقة والضرر ما الله به عليم، وذلك أنهم كانوا يسافرون في البحار ولربما مكثوا فيها الشهور العديدة، فلو كان صيد البحر حراما وميتته حراما على المسلم لحصل في ذلك من الضرر الشيء الكثير. فالحمد لله الذي رحمنا برحمته وجعلنا من أتباع هذه الشريعة الكريمة الميسرة، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو أرحم الراحمين.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من أراد أن يغتسل للتبرد أو التنظف في ماء دائم لا تبدو عليه علامات التنجس، فهل يجوز ذلك أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمياه الدائمة كالبرك والمستنقعات والبحيرات لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون مهيئة للاغتسال كالبرك ونحوها، وليس الاغتسال فيها يتضمن الإضرار بالناس، فيجوز للإنسان أن يغتسل فيها لأن العلة قد زالت. وأما الحالة الثانية وهي أن تكون مهيئة للشرب والاستعمال والارتفاق، فلا يجوز للإنسان أن يغتسل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال فيها، كما ثبت في الحديث في الصحيحين أنه قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. فدل على حرمة الاغتسال في الماء الدائم إذا كان الناس يحتاجونه للشرب، سواء لأنفسهم أو لدوابهم، وهذا يقدر الماء، أعني الاغتسال فيه، ويفسده على الناس كما ذكرنا. أما إذا كانت مهيئة للاغتسال كالبرك التي أعدت للاستحمام، وهكذا بالنسبة للمستنقعات المهيئة للناس أن يستحموا فيها، والعيون الجارية التي يستحم فيها الناس خاصة إذا كانت لعلاج ودواء، فلا حرج في جميع ذلك أن يغتسل منه الإنسان، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحيانا يكون عند الشاطئ مصب للنجاسات وتكون رائحة النجاسة ظاهرة جدا، فهل هذا الجزء من البحر، أعني مكان المصب، هل هو طهور أم لا؟ أثابكم الله.
إذا صبت النجاسة في موضع من الماء وكان مستبحرا، فقال بعض العلماء إن الماء الجاري كل جرية منه تعتبر مستقلة، وهذه مسألة مشكلة عند العلماء، ذكرها الإمام ابن رجب في كتابه النفيس قواعد الفقهية. يقول رحمه الله: الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جرية تعتبر مستقلة؟ فائدة هذا التفصيل أنك لو قلت إن الماء الجاري كل جرية تعتبر مستقلة، فمعنى ذلك أنه إذا صبت النجاسة في ماء جار كنهر ونحو ذلك، فكل جرية تنظر فيها، فإن كان الموضع الذي أدخلت فيه الإناء أو أردت أن تغتسل منه فيه أثر النجاسة، فهذه جرية نجسة ولا يجوز أن يتطهر منها. وأما إذا كان كالراكد فإننا ننظر لمجموع الماء ولا ننظر إلى أجزائه، فقالوا يعتبر بمجموعه طهورا ولا يؤثر كون بعض أجزائه بالجريان تتنجس. ومن فوائد هذه القاعدة أننا لو قلنا إن الماء الجاري كل جرية تعتبر مستقلة، قال رحمه الله: لو أدخل إناء ولغ فيه الكلب فجرت عليه سبع جريات فكلها سبع غسلات، وحينئذ يتطهر بها. وأما إذا قلنا إنه كراكب وجرت عليه السبع الجريات فهي جرية واحدة وآخذة حكم الغسل مرة واحدة. وهكذا بالنسبة لمسائل التعدد في إزالة النجاسة، ومن أحب بسط هذه المسألة فليرجع إلى هذه القاعدة التي ذكرها الإمام ابن رجب الفقيه الحنبلي المشهور رحمة الله عليه في كتابه القواعد في أول الكتاب حينما تكلم على مسائل المياه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، لو تجمعت أسماك ميتة وطفت على سطح البحر وانتشرت دماؤها في بقعة كبيرة، فهل نتحاشى المياه المحمرة أم لا تضر في ماء البحر؟ أثابكم الله.
بالنسبة للمسألة الأولى، يترجح أن أجزاء الماء تأخذ حكم ما غيرها، فإن تغيرت الأجزاء التي تكون قريبة من مصب الماء لونا وطعما ورائحة فإنها تأخذ حكم ما غيرها طاهرا كان أو نجسا. وعلى هذا فلا يغتسل من هذا الموضع الذي فيه أثر النجاسة، ويتقيه الإنسان ويبحث عن المكان السالم من أثر النجاسة. وأما بالنسبة لمسألة طفو السمك على الماء، فنحن قلنا إن السمك إذا مات وطفى عن الماء أو جزر البحر عنه، كأن يكون مثلا في المد والجزر، فإنه إذا مد ثم جزر فإنه يموت شيء من السمك على الشاطئ، فمثل هذا كله يعتبر طاهرا ويعتبر مباح الأكل. وعلى ذلك فما نشأ عن الطاهر فطاهر، فدم السمك وما تولد منه من الآثار كله من أجزائه طاهر. لكن بعض العلماء وهم الجمهور الذين يقولون بجواز أكل السمك إذا طفى على الماء، قالوا بشرط ألا يتفسخ، فإن تفسخ السمك ونتن بحيث يكون أكله ضررا على الإنسان قالوا لا يجوز أكله، لا لكونه نجسا ولكن لوجود الضرر وانتقاله إلى وصف القذارة والخبث، كما قال سبحانه: ويحرم عليهم الخبائث، فقالوا يصير خبيثا بالوصف والحال. فإذا تفسخ ونتن وتغير عن حاله قالوا يعتبر كالجيفة فلا يأكله ولا يحل له أكله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ثبت طبيا أن بعض الأمراض تنتشر في المستنقعات التي تلقى فيها النجاسات، ألا يعتبر ذلك من العلل التي تقوي حديث النهي عن البول في الماء الدائم، ويكون ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، هذا من معجزاته، لذلك ذكروا أن مرض البلهارسيا يكون في المستنقعات وينتشر عن طريق البول في المستنقعات، بل ربما إذا بال كما ذكر لي بعض الأطباء أنه ربما لو بال في الماء ربما تسري الجرثومة عن طريق البول، فتتصل بالماء وتصعد عن طريق البول أثناء البول على طريقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. لكن ينبغي أن ننبه على أمر مهم، وهو مسألة تفسير النصوص بالإعجازات العلمية. نحن نقول إن هذا إعجازا، وكوننا نثبت طبيا فوائد أو أسرار أو حكم نقول هذا من فوائد من الفوائد، لكننا لا نقول نهي من أجل كذا، وإنما نقول من الفوائد والحكم ومثل هذه الأشياء مندرجة تحت قوله سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، بلى إنه على كل شيء شهيد. فهذه أدلة وشواهد جعل الله عز وجل جعلها الله شاهدة بصدق نبوة عليه الصلاة والسلام وصدق بعثته من الله سبحانه وتعالى، جعل لكل زمان ولكل عصر وأوان حججا تتناسب مع ذلك العصر، مهما تقدم ومهما تأخر فإنه يجد من الدلائل والشواهد ما تحار به العقول، ويثبت بدون شك ولا ريب صدق نبوته عليه الصلاة والسلام وأنه مبعوث من الله عز وجل. فهذه أمور نقول إنها حكم وأسرار، وننبه على مسألة الإفراط في تفسير النصوص إلى درجة قد يكون فيها تكلف، فكل نظرية طبية أو نظرية عصرية نأتي بنصوص الكتاب والسنة نحاول أن نطوعها لهذه النظريات، هذا أمر فيه تكلف، والتكلف مذموم في الشريعة. وقد رد العلماء والأجلاء المتأخرون هذا المسلك وعدوه معيبا، لأننا لا نأمن إذا جئنا إلى النظريات تكون محتملة، فلربما بالغنا وقلنا إن الآية محمولة على هذه النظرية ثم يثبت خطأها، فحينئذ ينظر الناس لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نظرة لا تليق، ويحمل الخطأ لهذه النصوص. فالمنبغي عدم الاستعجال في تفسير النصوص، ولكن نقول لعل هذا من الحكم، ولعل هذا من الفوائد، ولعل هذا من الأسرار. أما أن نقول إن هذا هو المعجز وأن النص ورد لهذا الأمر، ونتكلف في لي النصوص ولي الآيات والأحاديث لكي تطاوع النظريات، فهذا أمر خاطئ ومسلك لا يؤمن منه الضرر، خاصة وأنه ينشأ منه تخطئة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد سمعت رجلا مشهورا يتكلف في هذه المسائل حتى وجدته يقول: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فقال إن هذا في الصعود إلى القمر، وهذا لا ينبغي، لتركبن طبقا عن طبق. وقال: عندي نظر من جهة الأطباق الطائرة الموجودة الآن، وخذ من الآراء التي يكون فيها إخراج للنصوص عن دلالتها. فالله عز وجل يقول: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، فأقسم ببداية الأمور ونهايتها. فلا أقسم بالشفق لأنه يكون عند أول الليل، والليل وما وسق والقمر إذا اتسق أي اكتمل، فالمراد بداية الليل ودخوله واكتمال الليل. فكما أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الزمانية ردها الله سبحانه وتعالى وأعادها إلى حالتها كرة بعد كرة، لتركبن طبقا عن طبق، أي ليعيدنكم الله في قبوركم، وليعيدنكم الله طبقا آخر في الآخرة. فكما أعاد الليل إلى أطوار مختلفة بهذه الآيات والدلائل، يكون الإنسان في ضياء النهار لا يستطيع أن يرفع بصره من شدة ضوء الشمس ووهيجها ولهيبها، وإذا به بعد سويعات في ظلمة لو أخرج كفه لم يكد يراها. فهذه الأطباق وهذه الأطوار كما أنها في الزمان والله قلبها ودبرها بقدرته زمانا، كذلك هو قادر في الشخص والحال، قادر أن ينقله من حال إلى حال ومن طور إلى طور. فأين هذا من مسألة التي يريد لي النص إليها وتحوير كتاب الله عنها؟ ثم هناك أمر ينبغي التنبه له، وهو أننا إذا جئنا نفسر الآيات والأحاديث بالمعجزات الموجودة الآن ونبالغ في ذلك، كأن القرآن لم يفسر إلا اليوم، وكأن القرآن على سلفنا الصالح قد أصبح خفيا، وأن ما مضى من التفسيرات تعتبر عافية قد مضى عنها الزمان. بل لقد سمعت وقرأت في بعض الكتابات من يقول: وقد أخطأ المفسرون وقد أخطأ المتقدمون، أفأفل لهم ولما يدعون وما يزعمون، بلغ بهم أن يخطئوا الأئمة والعلماء. نحن نقول إن هذا أمر محتمل ولا نبالغ فيه ولا نحمل النصوص عليه ولا نتكلف في لي النصوص عليه، ولكن نقول إن وجدت أسرار طبية أو أسرار كونية نعتبر ذلك معجزا ونعتبره من الدلائل والشواهد، ولكن لا نجزم بأن النص محمول على هذا أو أنه ورد من أجل هذا، ونقول ثبت بالحس والتجربة هذا الأمر، فإن كان المراد به هذا الأمر فهو أمر عظيم، وإن كان المراد به هذا الأمر وما فسره به المتقدمون فهو أمر أعظم، لأنه يجمع بين الحسنيين. فكما أن العقول فيما تقدم استفادت من كتاب الله بتفسير الأوائل، كذلك في عصرنا يستفيد الأواخر على قدر ما علمهم وما بلغهم الله عز وجل من فضله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم التبول في مكان المغتسل؟ هل ورد نهي في ذلك؟ أثابكم الله.
البول في المغتسل يؤدي إلى الوسوسة، السبب في ذلك أن المكان الذي يبول فيه الإنسان إذا توضأ إذا اغتسل فيه أو توضأ فيه تطاير عليه البول، فشك في النجاسة في أسفل بدنه، وشك أيضا في إصابة النجاسة لساقيه وفخذيه أو ثوبه إذا كان يتوضأ، فيدخل عليه الوسواس. وقد تقدم معنا الحديث في النهي عن البول في المستحم، وبينا أنه حديث ضعيف السند ولكنه صحيح المتن، والعمل عند العلماء والأجلاء والأئمة على المنع من الوضوء في المكان الذي يبول فيه الإنسان، لأنه لا يأمن من طشاش البول. قال بعض العلماء: لما اغتسل عليه الصلاة والسلام مع أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: توضأ وضوءه للصلاة وأخر غسل رجليه، والسبب في ذلك يقول العلماء أنه لو غسل رجليه في أول الغسل ثم صب الماء على بدنه، تعلمون أن الأرض إذا كانت من التراب ووقع الماء عليها تطايرت ذرات التراب والطين على أسافل البدن فيحتاج ثانية إلى الغسل. قالوا كذلك لو أنه بال في مستحمه ثم صب الماء على بدنه تطاير ما في المستحم من البول، وإذا كان المستحم من التراب فإنه يمتزج الطين بالنجاسة ويصبح متنجسا، فإذا صب الماء على بدنه فإنه يتطاير هذا الطين المتنجس على بدنه فيدخله الوسواس، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين كراهة التحريم والحرام أثابكم الله؟
بعض العلماء يقول إنهما بمعنى واحد، ولكنهم يقولون إن الحرام فيه معنى الكراهة، ولذلك قالوا لو اختلف العلماء في شيء هل هو مكروه أو محرم تقول بالإجماع مكروه، لأن الذي يقول إنه حرام يتفق مع الذي يقول على أنه مكروه على أنه مكروه، ولكنه يقول فيه صفة زائدة. والفرق بين الحرام والمكروه أن المكروه لا يعاقب فاعله والحرام يعاقب فاعله، فهم يختلفون في العقوبة في الفعل ولكنهم يتفقون على أن الترك فيه ثواب، ومن هنا تكون الكراهة نسبة مشتركة بين المكروه والحرام، فالكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية يجتمع كل منهما في وصف الكراهة، ولذلك فرقوا فيها بين أن تصل إلى درجة الحرام أو تكون دون ذلك، أعني كونها تنزيهية، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا توضأ الإنسان بنية الاستباحة لصلاة الظهر مثلا هل يصلي بالوضوء صلاة العصر إذا لم يحدث أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة تعتبر من مسائل النية في الوضوء، والنية في الوضوء لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون نية خاصة، والحالة الثانية أن تكون نية عامة. فالنية الخاصة أن ينوي أن يصلي صلاة نافلة كانت أو فريضة، أو ينوي استباحة لمانع عرض، كأن ينوي مس المصحف، يتوضأ لمس مصحف، أو يتوضأ للطواف بالبيت، وقس على ذلك من المسائل الخاصة، فهذه تعتبر نية خاصة. وأما الحالة الثانية فهي أن ينوي رفع الحدث، وهذا يشمل جميع الأحداث ويرتفع بهذه النية الحدث كله، فيجوز له أن يصلي الصلاة مفروضة كانت أو نافلة، وكذلك يستبيح المحظورات على اختلاف مراتبها. أما في الحالة الأولى فقال جمع من العلماء من نوى الوضوء للأدنى لا يستبيح به الأعلى، فمن نوى الوضوء من أجل صلاة النافلة لا يصلي فريضة، ومن نوى الوضوء لفريضة لا يصلي به أخرى إلا إذا كانت فائتة، ودليلهم في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، قالوا هذا محدث وقد نوى أن يرفع من حدثه ما كان متعلقا بالنافلة فبقي على وصف الحدث إلا في استباحة النافلة، قالوا فلا يستبيح الفرض وهو أعلى. وأما إذا نوى النية العامة وهي رفع الحدث فيجوز له أن يصلي ما شاء وأن يستبيح من الموانع ما شاء. وقد جمع بعض الفضلاء هذه المسائل في قوله، هذه الأحوال في النية في قوله ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، ولينوي رفع حدث هذه نية عامة، أو مفترض أي نية لصلاة فريضة، أو استباحة لممنوع عرض كأن يصلي نافلة أو يطوف بالبيت أو يمس المصحف فهو ممنوع من ذلك حال حدثه، فيتوضأ لإزالة هذا المانع. ولذلك الأفضل والأولى للإنسان والأكمل أنه إذا توضأ ينوي رفع الحدث حتى يستبيح بوضوئه ما يشاء من الموانع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم سجود التلاوة في الصلاة وخارجها؟ وهل يشترط لسجدة التلاوة خارج الصلاة الوضوء واستقبال القبلة أثابكم الله؟
أما بالنسبة لسجود التلاوة فليس بعزيمة وليس بواجب لا في الصلاة ولا في غيرها، ولذلك خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى مالك في الموطأ وقرأ السجدة آية فيها سجدة ثم نزل وسجد في أصل المنبر فسجد الناس معه، وهذا أثناء خطبته للجمعة لكي يبين للناس الحكم. وقد كان رضي الله عنه محدثا ملهما حريصا على تعليم الناس وإفادتهم. ثم لما كانت الجمعة الثانية قرأ أيضا آية ثانية فيها سجدة، فتهيأ الناس للسجود، فقال رضي الله عنه: على رسلكم، إنها ليست بعزيمة، أي إنما أردت أن أعلمكم أن سجود التلاوة ليست بعزيمة. ولذلك قالوا: من قرأ السجدة في الصلاة ولم يسجد فإنه لا حرج عليه في ذلك. لكن ينبغي للأئمة أن يتنبهوا لمثل هذه المواطن، وألا يشوشوا على المأمومين بمثل هذه الأحوال. إذا كان لا يريد السجود ربما أن المأموم ينحني، يظن أنه كبر للسجود، فتختلج صلوات الناس. ولذلك من فقه الإمامة وأداب الإمامة أن يبعد عن الناس مثل هذه الأحوال التي قد تلبس عليهم وتدعوهم لزيادة الأفعال في صلاتهم. وأما بالنسبة لسجود التلاوة فإنه لا بد من استقبال القبلة، والسجود لغير القبلة ليس بسجود، لأن السجود المعهود في شريعتنا والذي دلت عليه النصوص وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سجد إلا لقبلة. وأما من سجد لغير القبلة فإنه غير ساجد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: قبلتكم أحياء وأمواتا. فهذا النص يقول العلماء فيه عموم، أي قبلتكم إذا استقبلتم العبادة قبلتكم أحياء وأمواتا. ولذلك إذا دفن المسلم في قبره فإنه يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة. وعلى هذا فإنه إذا سجد لغير القبلة لم يسجد ولا يعد ساجدا. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث صحيح أنه سجد لغير القبلة. وأما كونه عليه الصلاة والسلام كونه يقاس السجود التلاوة على صلاة النافلة في السفر على البعير والدابة، فالقاعدة أن القياس على الرخص لا يصح، وإنما جاز للإنسان أن يصلي على دابته على سبيل الرخصة وهي حالة مخصوصة، فبقي ما عداها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته المعروفة المعروفة المعهودة. ولذلك لا يستقبل غير القبلة ولا يصح منه سجود لغير القبلة على أصح قولي العلماء. وأما هل تشترط الطهارة أو لا تشترط، فالصحيح أنها لا تشترط لعدم ثبوت النص بالإجزام بها، ولكن الأكمل والأفضل أن يكون سجوده على طهارة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من صلى رغيبة الفجر بعد الإشراق فهل يخفف فيها أم هو خاص لمن صلاها قبل الفجر؟ أثابكم الله.
سنة النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظة عنه أنه خفف في ركعتي الفجر، حتى قالت أم المؤمنين: لا أدري أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أو لم يقرأ. حتى قال بعض العلماء: لا تجب قراءة الفاتحة في رغيبة الفجر، وهو مذهب ضعيف يقول به بعض أصحاب الظاهر لقول أم المؤمنين: لا أدري هل قرأ بفاتحة الفجر أو لم يقرأ. فنقول هذا نص محتمل، والنص العام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يدل على أن التخفيف لا يستلزم ترك الفاتحة. وعلى هذا فالسنة أن يخفف في ركعتي الفجر ويتجوز فيها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا صلاها قضاء أو أداء فإنه يصليها على حالته، والسبب في ذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه لما فاتته سنة الفجر في سفره عليه الصلاة والسلام بغزوة تبوك صلاها ولم يحكي الصحابة، خلافا بين حالته في القضاء عن حالته في الأداء. والقاعدة في الشرع تقول: القضاء يحكي الأداء. وعلى هذا فإنه يسن له أن يخففها كما هو الحال في أدائها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.